بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. النحو الرابع من أنحاء صياغة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. هذا النحو الرابع عبارة عن أخذ قصد القربة لا بمعنى قصد الأمر، بنحو لا يتضمن قصد الأمر أصلا، وإنما قصد أمور أخرى تحقق القربة إلى الله تبارك وتعالى، كقصد المحبوبية أو قصد المصلحة والملاك أو قصد كونه حسنا ذاتا أو قصد كونه تعالى تبارك وتعالى أهلا للعبادة. هذه أربعة أنحاء كلها ندرجها تحت هذا النحو الرابع: قصد أخذ قصد المحبوبية في متعلق الأمر، أخذ قصد المصلحة في متعلق الأمر، أخذ قصد كونه حسنا ذاتا في متعلق الأمر، أخذ قصد كونه تبارك وتعالى أهلا للعبادة في متعلق الأمر. هل يمكن أن نوجه أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ببعض هذه التفاسير؟ وينبغي الإشارة من البداية أن الصيغة الثالثة والرابعة لا بد من حذفهما عن الحساب، وإن لعله وإن كان بعض الأصحاب ذاكرينها، ولكن ينبغي حذفهما. أما الرابع قصد كونه تعالى أهلا للعبادة، هذا القصد ممكن مو ما ممكن، ولكن أخذه شرطا ما ممكن، وذلك لأنه لا بد من الاعتراف بكون هذا عبادة مسبقا حتى يقصد كونه تعالى أهلا للعبادة. فإذا العبادية لا بد وأن تثبت بوجه آخر مسبقا. إذا ثبتنا العبادية بوجه آخر مسبقا، خب هذا رجع إلى ذاك الوجه الآخر، وإلا لو لم نثبت العبادية بوجه آخر مسبقا فنفس هذا القصد كيف يحقق العبادية؟ فطبعا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه وإنما رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، هذا في محله، وهذا أعلى مراتب القربية وأعلى مراتب التقرب إلى الله، أن الإنسان بل يخلص نفسه عن النية المناسبة للعبيد والنية المناسبة للتجار ويخلص نيته لله تبارك وتعالى، هذا أعلى مراتب القربية. ولكن هذا لا يعني أن بنفس هذا القصد صار قربيا، لا، هذا صار عبادة، صار هذا العبادية والمحبوبية مسلمة مسبقا عند الإمام أمير المؤمنين، وعندئذ يقصد هذه العبادية: رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. ولكن في بحثنا هذا من الناحية الفنية، إذا يريد أن يأخذ المولى يأخذ قصد العبادية بهذا النحو، قصد كونه أهلا للعبادة بدون أن يقصد العبادية بمعنى آخر مسبقا، فبنفس هذا القصد يجعله عبادة بدون الاعتراف المسبق بالعبادية، هذا لا معنى له، ما ممكن. وهكذا الخيار قبل الأخير، قصد كونه حسنا ذاتا. هم أيضا لا بد وأن نعترف بحسنه ذاتا حتى يقصد كونه حسنا ذاتا. والاعتراف مسبقا بكونه حسنا ذاتا لا بد وأن يكون مرجعه إلى بعض الوجوه السابقة، لا بد من سبب لكونه حسنا ذاتا، إما لكونه مثلا فيه مصلحة أو لكونه فيه ملاك ومحبوبية أو محبوبية، إرادة ومحبوبية لله تبارك وتعالى ونحو ذلك. وإلا لولا اعتراف بكونه حسنا ذاتا مسبقا بوجه من الوجوه السابقة، فبنفس هذا القص هذا القص يحقق نفسه بنفسه ما ممكن. إذن هذان الخياران الأخيران الثالث والرابع نحذفهما، نتكلم حول بلي أنه هل يمكن قصد أخذ قصد المحبوبية في متعلق الآم، وهل يمكن أخذ قصد المصلحة والملاك في متعلق الآم. وأيضا لا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار أن أخذ قصد المحبوبية أو المصلحة بخصوصهما لا الجامع بينهما وبين قصد الأمر مثلا، بل بخصوصهما قصد أخذ قصد المحبوبية بخصوصها أو قصد أو أخذ قصد المصلحة بخصوصها في العبادات قطعا ليس شرطا، يعني بالدليل الإثباتي لا ينسجم مع الأدلة الإثباتية، لأنه لا شك ضرورة فقهية بأنه ليس من الضروري للإنسان في العبادات في الصلاة ونحوها أن يقصد المحبوبية أو يقصد بل المصلحة، بل لو قصد الأمر كفى، لو قصد الأمر كفى. مو يعني هذا صار إذن المستحيل الذي آمنا باستحالته، الذي آمنا باستحالته أخذه شرطا في متعلق الأمر، أما عمل المكلف مو مستحيل، دعنا عن أنه أخذ أو لم يؤخذ في متعلق الأمر، بل المكلف هو يقصد الأمر، هذا مو مستحيل. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر من قبل المولى عند جعله التشريعي قلنا مستحيل، أما لو لم يأخذ ذلك المولى لم يأخذ ذلك العبد هو، هل من المستحيل أن يأخذ هذا في قصده؟ مو مستحيل أن يقصد في صلاته بل قصد امتثال الأمر، هذا مو مستحيل، ما بل هذا مو مستحيل، عمل ذلك من قبل العبد مو مستحيل، أخذه شرطا في المتعلق من قبل الأمر مستحيل حسب الوجوه السابقة للاستحالة. خب إذن فالمكلف لو أنه لم يقصد المحبوبية ولا قصد المصلحة بل قصد امتثال الأمر، صحت صلاته أو لا؟ صحت صلاته بالضرورة الفقهية، بالضرورة الفقهية تصح الصلاة بقصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر يمكن أن يصدر من المكلف وصلاته تصح بذلك قطعا. إذن فهذا دليل على أن قصد المحبوبية أو قصد المصلحة ليس بخصوصه شرطا في الصلاة ونحوها من العبادات قطعا. وعليه عنصران من العناصر الثلاثة الثبوتية في الأحكام الشرعية، هذه مبحوث في الحلقات، كل منهما عنصر، المصلحة يعني الملاك، ثم يترتب على المصلحة المحبوبية، فهما أمران بلي. فعندئذ نقول بأنه إذن من الناحية الإثباتية، وعندما نقول من الناحية الإثباتية يدخل في الأدلة الإثباتية حتى الأدلة اللبية حتى الضرورة الفقهية. فمن الناحية الإثباتية بما فيها من الضرورة الفقهية، من الواضح جدا أنه لم يشترط في أحكامنا العبادية خصوص قصد المحبوبية ولا خصوص قصد المصلحة. وعليه فما فائدة أن نبحث البحث الثبوتي؟ البحث الثبوتي قابل أن نبحث، لكن شنو فائدته؟ أنه ثبوتا ممكن أو مستحيل، ما دام أنه إثباتان قطعا ليس شاقا، ضرورة فقهية دلت على أنه ليس شاقا بخصوصه، لا قصد المحبوبية بخصوصه شرط ولا قصد المصلحة بخصوصه شرط. ولكن مع ذلك نريد نبحث بحث ثبوتي، ثبوتا ممكن أو مستحيل. وشنو فائدة هذا البحث الثبوتي؟ فائدة هذا البحث الثبوتي أننا سنضم إلى هذا البحث الثبوتي مرحلة ثانية من البحث لعلاج هذا النفي الإثباتي لخصوص أخذ كل من هذين القصدين. سنبحث في مرحلتين، المرحلة الأولى البحث في أن أخذ كل من هذين القصدين ممكن ثبوتا أو مستحيل، والمرحلة الثانية هي البحث في أنه هل من الممكن أن نضم أن يأمر الشارع بالجامع لا بخصوصه، بالجامع بين قصد المحبوبية أو قصد امتثال الأمر ذاك الذي قلنا بخصوصه كان مستحيلا سابقا بعثناه، وبأربعة أدلة قلنا مستحيل. قصد امتثال الأخذ وقصد امتثال الأمر قلنا سابقا أنه مستحيل بخصوصه مستحيل، ولكن هل من الممكن أن يؤخذ، أن الشارع يأخذ في متعلق الأمر الجامعة بين الفرد الذي يكون أخذه بوحده ممكنا ثبوتا وبين الفرد الذي يكون أخذه بوحده مستحيلا ثبوتا؟ الفرد الذي يكون أخذه بوحده ممكنا ثبوتا هو إما قصد المحبوبية أو قصد المصلحة في المرحلة الأولى، نثبت نريد نحاول الإثبات إمكان ذلك ثبوتا. فهذا الفرد ممكن أخذه بوحده ثبوتا، والفرد الذي لا يمكن أخذه بوحده ثبوتا هو قصد امتثال الأمر. إذا أثبتنا بالوجوه الأربعة السابقة عدم إمكان ذلك، لكن نبحث أن الجامع بين هذين الفردين اللذين أحدهما ممكن أخذه بوحده ثبوتا والآخر لا يمكن أخذه بوحده ثبوتا، ولكن هل يمكن أخذ الجامع بينهما بين الفرد الممكن والفرد المستحيل؟ هل يمكن أخذ الجامع بينهما في متعلق الأمر أو لا يمكن؟ هذا سنبحثه في المرحلة الثانية. إذن فبحثنا في المرحلة الأولى في إمكان أخذ قصد المحبوبية أو قصد المصلحة ثبوتا مقدمة لضم بحث المرحلة الثانية، بحيث أنه لو ثبت في المرحلة الثانية إمكان الجامع، إمكان أخذ الجامع بين الفرد الممكن والفرد المستحيل، أمكننا بذلك أن نعالج المحذور الإثباتي نقول بأنه الضرورة الفقهية إنما اقتضت أن خصوص قصد المحبوبية أو قصد المصلحة بخصوصهما ليس شرطا في الصلاة. أما الجامع بينها وبين قصد الأمر فما هو ضرورة فقهية بعدم اشتراط هذا الجامع. وإن كان هذا جامعا بين فرد يمكن أخذه ثبوتا وفرد لا يمكن أخذه ثبوتا، ولكن إذا كان أخذ الجامع بينهما ممكنا ففائدته أنه عملا المكلف يمكن أن يختار الفرد الأول ويمكن أن يختار الفرد الثاني. خلي تقول بأنه الفرد الثاني شلون يختاره؟ أليس كان مستحيلا؟ أليس كان هذا جامعا بين الفرد الممكن والفرد المستحيل؟ الجواب أنه أخذه من قبل المولى كان أحدهما ممكنا والآخر مستحيلا، أما العمل بكل منهما لدى العبد ممكن، من الممكن للعبد أن يقصد امتثال الأمر مو ممكن. فالعمل قصد امتثال الأمر للعبد ممكن، ولكن أخذه من قبل المولى في متعلق الأمر بخصوصه مستحيل. فمن زاوية أخذ الأخ في متعلق الأمر من قبل المولى يأخذ ذلك في متعلق الأمر، من هالزاوية نقول هذا الجامع أحد فردي ممكن والفرد الآخر مستحيل. هذا الجامع أحد فردي ممكن والفرد الآخر مستحيل من زاوية أخذ ذلك من قبل المولى. أما من زاوية عمل المكلف فكلا الأمرين فكلا المصداقين ممكن، كلا المصداقين ممكن من زاوية صدور القصد من المكلف. فإذا قلنا بأنه من قبل الشارع وإن كان قصد أخذ قصد المحبوبية أو المصلحة ممكن ثبوتان، وقصد امتثال أخذ قصد امتثال الأمر مستحيل ثبوتان، ولكن أخذ الجامع بينهما ممكن إذا قلنا بإمكان ذلك في المرحلة الثانية. فنجي إلى مقام العمل للمكلف من ناحية صدور الأمر، نقول من الممكن للمولى أن يجعل أن يأخذ في متعلق الأمر الجامع بين فرد يمكن أخذه في متعلق الأمر وبين فرد لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، ولكن الجامع بينهما إذا استطعنا أن نثبت في المرحلة الثانية إمكانه أخذ الجامع بينهما في متعلق الأمر يبقى عمل المكلف. المكلف إذا شاء أن يختار الأمر الأول المساق الأول، وإن شاء اختار المصداق الثاني، المصداق الثاني الذي كان أخذه مستحيلا وحده ولكن العمل به ممكن من قبل المكلف. فمن زاوية عمل المولى نصح المشكلة باختيار الجامع بينهما، ومن زاوية عمل المكلف فعمل المكلف قادر ممكن أن يصدر من المكلف قصر الامتثال الأمر مو ممكن. وبهذا المحذور الإثباتي أم يرتفع، وبهذا نقول بأنه ماكو ضرورة فقهية في أن هذا الجامع ليس شرطا في متعلق الأوامر العبادية، لأن هذا الجامع يمكن امتثاله باختيار الفرد الأول ويمكن امتثاله باختيار الفرد الثاني. يمكن للمكلف أن يصلي بقصد امتثال الأمر، ويمكن للمكلف أن يصلي بقصد المصلحة أو بقصد المحبوبية لدى المولى. وعليه لا بد وأن نبحث في مرحلتين، المرحلة الأولى البحث في أنه هل يمكن ثبوتا أخذ قصد المحبوبية في متعلق الأمر أو أخذ قصد المصلحة في متعلق الأمر، أو لا يمكن ذلك ثبوتا، نبدأ بأخذ قصد المحبوبية. هل يمكن أخذ قصد المحبوبية أو لا يمكن في متعلق الأمر؟ يقول أستاذنا الشهيد أن هذا لا يبتلي بشيء من المحاذير الأربعة الماضية، إذ أن أستاذنا الشهيد كان قد ذكر في بحث قصد امتثال الأمر أربعة وجوه لامتناع ذلك. يقول هنا لا يبتلي ثبوتان بشيء من الوجوه الأربعة الماضية، المحاذير المذكورة في الوجوه الأربعة الماضية. طبعا احنا الوجه الثالث من تلك الوجوه الأربعة ناقشنا، ولكن على فرض قبول الوجه الثالث هم نبحث. فتلك المحاذير الأربعة المذكورة في البراهين الأربعة نشير إليها ونوضح أنه كيف أنه أخذ قصد المحبوبية لا يبتلي بذلك. أما المحذور الأول وهو محذور الابتلاء بأخذ وصول الأمر في موضوعه، الوجه الأول كان هذا، الوجه الأول للامتناع كان هو أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يضطر أن يأخذ الوصول في موضوع الحكم على نحو قيد الوجوب، فيبتلي بمحاذير أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا المحذور لا يأتي في قصد أخذ قصد المحبوبية، في أخذ قصد المحبوبية لا يأتي. لماذا؟ لأنه لو أخذ قصد المحبوبية فيضطر أن يجعل الوصول، بل وصول ما راح يجعل، ما راح يفعل بأخذ وصول الأمر في متعلق الأمر، وإنما يبتلي بضرورة أخذ قصد المحبوبية في متعلق الأمر، مو قصد الأمر في متعلق الأمر، عفوا في موضوع الأمر. مو أن الوصول غير اختياري، الوصول غير اختياري، قلنا سيبتلي أن يأخذ قصد الأمر في موضوع نفس ذلك الأمر. هنا صار شنو؟ صار بعد ما راح يحتاج إلى قصد إلى أخذ قصد الأمر في موضوع الأمر، بل قصد المحبوبية في موضوع الأمر. فمن ناحية قصد المحبوبية وصول، عفوا الوصول كان هناك المحذور أنه الوصول غير اختياري، هنا هم نقول الوصول غير اختياري، لكن يا وصول اللي نحتاجه، ما نحتاج وصول الأمر، إنما نحتاج وصول المحبوبية. وصول المحبوبية خلي أخذ على نحو قصد الوجوب، لا وهذا ما بي مشكلة، لأنه قصد المحبوبية أخذ في موضوع الأمر لا في موضوع المحبوبية ذاتها. محاذير أخذ قصد أخذ الوصول، يعني مثل القاطع، أخذ القاطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، تلك المحاذير إنما تأتي فيما إذا اتحد الطرفان في مقدمتي الدور، يعني لو أخذ القاطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، أما لو أخذ القاطع بالمحبوبية في موضوع الحكم هذا ما بي مشكلة، لأن الطرفان اختلفا، لا يسبب دور ولا يسبب أشباه الدور من المحاذير القديمة، إنما نبتلي بالدور أو أشباه الدور من المحاذير القديمة فيما إذا أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. وأما إذا قد حتى قلنا بأنه إذا كان أحد الحكمين يقصد به الجعل والآخر يقصد به المجعول، فتنتهي المشكلة. والآن في بحثنا هذا صار شنو أوضح بعد من الأوضح أن المشكلة تنتهي، لأنه يؤخذ بل يؤخذ العلم بالمحبوبية في متعلق الأمر، في متعلق الحكم. فأحد الطرفين هو العلم بالمحبوبية، والطرف الآخر أن يؤخذ في موضوع الحكم، فالدور ينتفي وأشباه الدور هم ينتفي. وعليه فهنا لو أخذ المولى بلي قصد المحبوبية اضطر أن يأخذ وصول المحبوبية في من؟ في موضوع الحكم، وهذا لا بأس به، ما بي مشكلة. إذن هذا الوجه الأول للبرهنة على الاستحالة ما يجري. الوجه الثاني للبرهنة على الاستحالة كان عبارة عن الابتلاء بمحذوره، أن المولى في أفق جعل الحكم يرى معروض أمره، لا بد وأن يرى معروض أمره متحصلا مسبقا، لأنه يتصور معروض أمره بالتصور الأولي الذاتي، يلحظه بلحاظ التصوري الأولي. هذا كان هو المحذور، كنا نقول بأنه بل ملاحظته متعلق الأمر إذا كان متوقفا على نفس هذا الأمر، فكيف يلحظه يراه متحصلا سابقا؟ سابقا هذا مو متحصل بنفس هذا الأمر، يريد أن يتحصل. هذا كان مستحيل. هذا المحذور هم ينتفي فيما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه إذا أخذ قصد المحبوبية لا قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فهذا راح يكون من المعقول أن يرى بل المحبوبية متحصلة من قبل فيأمر، يرى المحبوبية متحصلة من قبل فيأمر فيأخذ هذا في متعلق أمره، فهذا المتعلق ما رح يكون متولدا بنفس هذا الأمر، وإنما هذا المتعلق ليس هو الأمر، وإنما هذا ولا قصد الأمر، وإنما هذا المتعلق هو قصد المحبوبية، وقصد المحبوبية يكون متحصلا في ذهنية المولى من قبل فيجعل الأمر متعلقا بهذا الشيء الذي متحصل في ذهنه من قبل. فإذا هذا الوجه الثاني أيضا لا يأتي، هذا المحذور هم لا يأتي. المحذور الثالث الذي ذكر في الوجه الثالث الذي طبعا هناك ناقشنا ولكن على فرض قبوله، أن الأمر الضمني لا يحرك نحو الجزء الثاني من جزئي متعلق التكليف، لا تحريكا تأسيسيا ولا تحريكا تأكيديا. خب إذا كان الجزء الثاني هو قصد الأمر، بل لا يمكن أن يحرك هذا الأمر الضمني، لا يمكن أن يحرك نحو هذا الجزء الثاني، لا تحريكا تأسيسيا ولا تحريكا ضمنيا بل تأكيديا. ولكن إذا كان هذا الجزء الثاني من متعلق التكليف ليس هو قصد الأمر بل هو قصد المحبوبية، فقصد المحبوبية يمكن أن للأمر الضمني أن يتحرك نحو هذا قصد المحبوبية، يصير حال باقي أجزاء الصلاة، جزء الركوع السجود ونحو ذلك، هذا غير نفس الأمر حتى لا يمكن أن يحرك نحوه. فيمكن للأمر الضمني أن يحرك نحو الجزء الثاني فيما إذا كان الجزء الثاني ليس هو قصد الأمر بل كان الجزء الثاني هو قصد المحبوبية. إذن هذا المحذور الثالث أيضا ما راح نبتلي به. المحذور الرابع الذي ذكر في الوجه الرابع من وجوه البرهنة على استحالة ذلك كان المحذور أن إرادة المجموع تستلزم انبساط الإرادة على نفسها، وهذا مستحيل إذا كان الجزء الثاني هو قصد الإرادة، فالإرادة دخلت في المتعلق. إذن فبلي إرادة هذا المجموع تريد أن تنبسط على أجزاء هذا المجموع، ومن جملة أجزاء هذا المجموع نفسها هي الإرادة. وأما إذا جعلنا الجزء الثاني مو قصد امتثال الأمر، وإنما جعلنا الجزء الثاني عبارة عن قصد المحبوبية، فهذا من المعقول أن تنبسط إرادة المجموع تنبسط على إرادة على قصد المحبوبية، هذا معقول. إذن فأخذ قصد المحبوبية في متعلق الأمر ممكن ثبوتا، ولا يبتلي بشيء من المحاذير المذكورة سابقا، من المحاذير الأربعة المذكورة سابقا. هذا بالنسبة إلى قصد المحبوبية، وبعد ذلك لابد وأن نتأمل في قصد المصلحة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.